الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع كتاب حلة طلب العلم لفضيلة الشيخ زكي بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى. فنقرأ الحلية الحادية عشر الإعراض عن مجالس الإعراض. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى: الحادية عشر الإعراض عن مجالس الإعراض. لا تطأ بصاط من يغش من يخشون في ناره من منكر ويهدمون أستار الأدب. متواريا عن ذلك: فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيم. الثانية عشر الإعراض عن الهيشاش. التصون عن اللغط والهيشاش، فإن اللغط تحت اللغط، فإن الغلط تحت اللغط،
فإن الغلط تحت اللغط،
فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن اللطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شمشق، وعنه في معجم المعاجم أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا في حكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ زاد بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يكن منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة أم حبين، وليس في الهيشات قول، أي في القتيل قواد، أي في القتيل في الفتنة لا يدري قاتله.
لا يدرى قاتله.
فتعجب الناس من مثل هذا الاستخبار في ذلك الموقف الحرج التام والخصص. الثالث عشر أجحل الرجل التزم الرجل في القول متجنبا لكلمة جافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشئة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكثرة. رابع عشر التأمل التحلي بالتأمل، فإن أن تأمل أدرك وحين تأمل تدرك، وعليه تتأمل عند الكلام عند التكلم لماذا تتكلم وما هي عائدتك، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنف أو تحلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار الغالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. الخامس عشر الثبات والتثبت، تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في مهمات ومهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الاشياخ، فان من ثبت ثبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه حلية جديدة ينبغي على طالب العلم ان يتحلى بها، وهذه الحلية التي نحتاج اليها كثيرا، وهي الاعراض عن مجالس اللغو، المجالس التي يكثر فيها اللغو والكلام المنكر والكلام النجوم والغيبة والنميمة ونحو ذلك. وممكن ان يقال ان هذا ايضا يكثر فيه المقاهي التي تفتح فيها المزامير والاغاني والمعازف والافلام، وتضرب فيها وتلعب فيها الكوتشينة والضمن والقمار ونحو ذلك، ويقصد فيها اللغط، ويقصد فيها رفع الأصوات والكلام القبيح، يحضرها كل من هب ودب. فإذا لم يكن الإنسان في حضورها حاجة ملحة، كان يكون مثلا متواعد مع انسان في هذا المكان ولا يعرف لك الشخص الا هذا المكان في هذه البلد مثلا او في هذه المنطقة، فيجب الانسان محترما ومحترسا وحذرا على نفسه وعلى عينيه وعلى سمعه أن تقع عينه على منكر أو تسمع أذناه منكرا أو نحو ذلك. ومجالس اللغو كثيرة الآن، مجالس اللغو والكلام الذي لا فائدة منه والكلام الباطل كثيرة. فطالب العلم ينبغي أن ينزه نفسه عن مجالس اللغو، هذا من الحلية والأدب الذي ينبغي أن يتحلى به. يقول الشيخ: لا تقع، يعني لا تقعد ولا تجلس عند من يخشون في ناديهم المنكر، النادي والمنتدى والمقهى، كل هذه أماكن التجمع، أماكن التجمع يطلق عليها بأسماء، وهذا اسم قديم. النادي، تأتون في ناديكم المنكر، النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، وإلى الآن اللقب هذا موجود، نادي كذا ونادي كذا، منتدى ونادي. فهناك نوادي أو الذي يغلب عليها الآن هذه الأسماء، كما قلت فيها منكرات وفيها فسق، فيها أغاني وأفلام وغير ذلك. فينبغي على طالب العلم أن ينزه نفسه عن حضور هذه المنتديات مهما اختلفت أسماؤها وألقابها. لا تقع بساطة من يغشون في ناديهم المنكر ويحتكون أستار الأدب، يعني يتكلمون بالكلام الفاحش، كلام الذي يخص النساء ونحو ذلك، أو اللمس والغمز والعيب، يحتكون أستار الأدب، يحتكون أستار الأدب، يعني ليس عندهم أدب في مجلسه، لا يتوقعون عن ذكر الفواحش أو الكلام الجديد. لا ينزهون أسماع من يجلس معهم عن هذا الكلام الجديد. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لولا ثلاثة ما وجدت البقاء في الدنيا، لولا قيام الليل وصوم الهواتف ومجالسة الأقوام ينتقون أطايب الطعام كما ينتقى أطايب الثمر، ومجالسة الأقوام ينتقون أطايب الكلام، ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. يعني تجلس مع أناس صالحين، إذا جلست معهم يبحث عن كلمة طيبة يقولها لك، يبحث عن شيء طيب يدخل السرور عليك، يفرحك به. شوف، لما تدخل على ضيف يشتري لك أحسن ضيافة ويجتهد في هذه الضيافة، وكذلك إذا أتاك ضيف تجتهد في أن تدخل عليه أحسن الضيافة. كذلك إذا جلست مع أخ لك في الله أو زارت أخ لك في الله أو العكس، تجتهد في أن تأتي له بأطيب الكلام كما تأتي له بأطيب الطعام. هذا عمر رضي الله عنه الفقيه الملاذ يقول هذا الكلام، ومجالسة الأقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطيب السمر، أطيب السمر. إذن هذا حق المسلم عليه، وينبغي أن نراعي هذا في مجالسنا، نشوف الكلمة الطيبة والفائدة الجميلة نقولها، ونبتعد عن الكلمة التي فيها فاحشة أو قبيحة أو كلمة فيها لمز وغمز، ونبتعد عنها. هذه حلية يجب على كل مسلم أن يلتزم بها فضلا عن طالب العلم الذي سمته العلم. فما أحوجنا إلى هذا الأدب، فما أحوجنا إلى هذا الأدب. لا بأس إذا كنت في مجلس أن تقول مثلا: نريد كل واحد يأتي بفائدة، مثلا يعني نريد كل واحد يأتي بفائدة، فائدة جديدة لم يأتي بها الذي قبله. فكل واحد يجتهد في الاتيان بفائدة من الأدب أو من الأخلاق أو من العلم أو من الفقه أو من التوحيد أو غير ذلك أو من اللغة. المهم أن يكون هذا المجلس عامرا بالخير وذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون المجلس حصر عليكم القيامة، لأنه ما من جماعة يجلسون في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليه كرة، يعني حصرة يوم القيامة. يعني ما من جماعة وقوم يجلسون في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة، كان عليه حسرة يوم القيامة. يقول فإن فعلت ذلك كانت جنايتك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيم. يعني إذا كنت طالب علم ويشار إليك إلى الطلب الفقه وأنك إنسان ملتزم ثم تجلس في مجالس اللغو والرفث والكلام الفاضي، الناس تقول كيف الإنسان هذا متدين ملتزم جالس في هذا المكان الذي فيه ريبة وفيه شبهة؟ أكيد في شيء، في خلل، أو هذا غير منافق، أو يمكن هذا جائز ما فيش حاجة فيه، فالناس يقتلون بك بهذا. وقل مثل هذا في الأفراح التي فيها الطبل والزمر والتصوير والرقص وغير ذلك. ينبغي على طالب العلم أن ينزه نفسه عن هذه المجالس كذلك. إذا حب أن هو يقوم بالواجب يعلم أهله أو يتصل بالتليفون أو يرسل خطابا أو نحو ذلك أو هدية. لكن كونه يجلس في مجالس التي فيها النساء وفيها الرقص وفيها الغناء وفيها التصوير وفيها المعازف، هذه إساءة عظيمة للعلم، إساءة عظيمة للعلم وخطر كبير أن طالب العلم يكون في هذه الأماكن. فالإنسان ينبغي أن ينزه نفسه عن هذه الأماكن. يعني بعض الناس يترخص في هذا الشيء، إذا كان لك حاجة فخذها بسرعة أو أنت واقف، أو ويستتر مثلا اعتذارك مثلا للتلفاز وكذا، إذا كان لابد لك من الجلوس في هذا المكان ضرورة ملحة انتظار شخص مثلا. أما إذا كان اختيار فلا يجوز لك أن تجلس في مجلس منكر أو اللغو ورفع. وهذا فيه في الحقيقة إساءة للدعوة وتأخير للدعوة سنين طويلة في هذا العمل، خاصة إذا صدر بين عدة أشخاص. وأمس تكلمنا بسرعة على مسألة إتيان الإنسان لمواطن الريب، يعني مواطن فتنة، والعلماء حذروا من هذا، ودليل هذا الأمر الخطير الحديث الذي فيه أن صفية رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعتكف، يعني لتزوره، يعني في المسجد. فلما انتهت أراد أن يوجعها إلى الباب، فهو رايح ويصرها للباب، مر صحابيان رأوا هذا المنظر، يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة، فأسرع يعني خافوا هم يعني يخرجوه، فنادى عليهما فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، تعالوا دي زوجة صفية. فقال يا رسول الله يعني احنا مش هنظن فيك ظن سيء. فقال إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو الحقيقة أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب أن الإنسان وإن كان عظيما وإنسان وكذا له قدر وإن كان إنسان محترم كما يقولون، ينبغي أن يجنب نفسه مواطن الشبه حتى لا يساء الظن به. ما تقولش بقى أنا فوق الشبهات، لا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو رسول وهو نبي وهو الذي يعلم الأمة لم يقل هذا، بل نادى الصحابة وقال لهم الوضع هذه زوجتي جاء زورني ومشيت، مفيش حاجة عشان يدفع نفس الشبهة، مع أن الحسام هو من هو. فما بالك بك أنت؟ لا شك أنك سيسأل بك الظن وسيتكلم عليك شيئا لا لم تكن تتوقعه. إذن هذا أمر عظيم. وأيضا أنت مطلوب عموما، مطلوب منك أن تبتعد عن مواضع الفتن كما جاء في حديث الدجال، من سمع بالدجال فلينهى عنه، يعني ابتعد عنه. تقولش لا أنا قوي، أنا إيماني قوي، أنا هروح للدجال وأقتله. لا لا، أنت مأمور في مواقع الفتن التي يخشى عليك منها وقد تبتلى فيها والعياذ بالله وتسقط، أن تبتعد عن مواقع الفتن. لا تقل أنا واثق في إيماني، واثق في قوتي، مستحيل أن هذا الشيء يحصل علي. وهذا موجود عند الناس في الاختلاط في البيوت، وهذا يدخل على زوجته إخوانه وأقرباءه ويقول هذه زوجتي وهذا أخي، فأنا بينهم وأنا جالس أو وأنا غير جالس، كلنا بيت واحد. ازاي ان الواحد يفكر ان في هذا الشيء يكون في شيء وحش او منكر او كذا كذا؟ يعني سبحان الله، هذا يريد ان يصادم الشريعة، لان الرسول عليه السلام قيل له ارأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو الموت، الحمو اقارب الزوج، لا يجوز من يدخل على المرأة. في مغيب زوجها، واذا كان في وجود زوجها يكون بدون اختلاط. الحمل موت، والان الناس يترخصون في هذا الشيء وتأتيك اسئلة ومشاكل. يكون واحد متزوج جديد هو، والله اذا اقارب زوجتي يصرون على ان يأتوا لزيارتها. طيب اهلا وسهلا، تجعل النساء مع النساء والرجال مع الرجال، يقول لا اعوذين كلهم جالسين مع بعض. لماذا لماذا؟ اذا لم تكن، يعني اذا كانت النفوس كما يزعمون نفوس طيبة وليس فيها شر، خلاص كل فريق مع فريق، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. ما الداعي ان يدخل على هذه المرأة ابن عمها او ابن عمتها او ابن خالها او ابن خالتها واخو الزوج ونحو هؤلاء؟ ما الداعي؟ هناك داعي؟ هل هذا شيء يعني اتت به الشريعه؟ يصرون اصرار، وقد تسقط بعض الزواجات بسبب الشيء هذا. يعني انا رايت بعض القضايا تعرض عليها في هذه المشكله، يعني اصرار بدون داعي، يعني يفسدون بيت الزوجية بدون أي مبرر. يعني ماذا تستفيد؟ طب هو الرجل هذا، يعني لو فرضنا حتى أن ما جاء فيها حديث ولا جاء فيها شيء، هو هذا لا يريد لزوجته هذا الشيء من النخوة والغيرة وكذا، ما الداعي بالتزامه وأن تقيم الدنيا ولا تقعدها؟ لأن الناس تعودوا على هذا منذ أن شبت فهو يرى الأقارب يدخلون على المرأة ويجلسون، وقد يكون صاحب البيت الأب غائبا ويضحكون ويتسامرون وتقدم لهم الضيافة بدون نكير، وتحصل الفتن والمشاكل والمصائب التي نسمع بها وممتلئة بها المحاكم والمراكز والشرط. الإسلام دين عظيم جاء لسد الذرائع الموصلة إلى الفحش وإلى المنكر وإلى التوحيد وإلى الشرك، الذرائع الموصلة إلى الشرك، فجاء لسد الذرائع الموصلة إلى الزنا، وذلك بمنع الاختلاط ومنع النظر المحرم ومنع الخلوة الأجنبية وعدم خطر المرأة بدون محرم. دين عظيم أراد أن يحفظ على الناس أعراضهم وأنفسهم وذراريهم، لكن الناس تأبى إلى المخالفة، خاصة بعض الأماكن التي ليس فيها العلم كالقرى والهواجر يكثر فيها هذا الاختلاط. يقول لك البيت واحد وكلنا مع بعض وكلنا عايشين مع بعض، لا تكاد تبين أين زوجة هذا من زوجة هذه هذا وكذا، لا تكاد تبين من الفوضى التي يعيشون فيها. ثم بعد ذلك يأتيك أسئلة ليس لها عدد من أن هذا حتى زوجة أخيه وأن هذا حتى زوجة فلان وكذا، وتأتي مشاكل كبيرة جدا في أن هذه المرأة لا تستطيع أن تعيش مع زوجها بسبب أنها حبت أخذ زوجة ونحو ذلك. ورأينا قصص عجيبة في هذا وبلاء وفتن. فالقصد من هذا أن الإنسان يبتعد عن مواطن الريب، مواطن الفتن، مواطن التهمة التي سيشار إليه فيها مهما كان إيمانه، مهما كان علمه، مهما كانت مكانته. هذه هي الحلية الحديثة عشرة، الإعراض عن مجالس اللغو. الحلية التي بعد ذلك الإعراض عن العيشات، عيشات الأسواق، ما يكون فيها من السخط ورفع الأصوات واللغو والصياح. هذا ليس بالسوق كذا، تنزل أي سوق تجد الصياح والزعير والصراخ والشجار، هذه هي عيشات الأسواق. ينبغي على الإنسان أن يتصور ويصون نفسه منها. يقول فإن الغلط تحت اللغط. ما الفرق بين الغلط واللغط؟ الغلط الخطأ. اللغط يعني الضوضاء والفوضى والكلام المختلط، فهذا اللغط يؤدي الى الغلط ويؤدي الى الخطأ ويؤدي الى كثرة الخطأ. كل ما الانسان كان كلامه كثيرا ولا يميز فيه ولا يتحرى فيه ويقسم على اي شيء ويتكلم عن اي موضوع يفرح فيه، فان هذا ادعى ان يكسر غلطه ويكسر خطأه. وكما قيل من كثر كلامه كثر خطأه. فطالب العلم عليه ان هو يصون نفسه من اللغط ومن هيشات الاسواق. وذكر الشيخ هنا لطيفة حصلت في بعض العلماء وبعض المشايخ في بلاد الشرقيق، انه وقع نزاع بين القبيلتين، وعندما حكم فيها من حكم اعترض هذا الشيخ، فقال القاضي ان هذا لا يوجد في كتاب. فقال القاضي بل لم يخلو منه كتاب، يعني كل الكتب تكلمت عن الموضوع ده وعلى ان هذه الفتنة التي حصلت بين القبيلتين ليس فيها قول، يعني ليس فيها قصاص، يعني لا يقتص من هذه القبيلة بالقبيلة الاخرى، لان هذا حصل في الفتنة، ختام الفتنة. فالمهم القاضي قال هذه المسألة لا توجد في الكتاب. قال الشيخ هذا لا يكاد يخرج منها كتاب. فكان عنده القاموس، القاضي كان بجانبه القاموس، القاموس المحيط للفيروز أبان، فأخذ القاموس قال له طيب طلع عالم من الكتاب هذا، شتى تقول كل كتب فيها المسألة هذه فيها الحكم هذا، طلع عالم من القاموس. طبعا القاموس المفروض أن هو كتاب لغة، يعني كلمة ومعناها وكذا، أشعار العرب فيها وإذا كان فيها دليل من القرآن، ما كلمة ومعناها، لكن ما هوش كتاب أحكام. القاموس ليس بكتاب أحكام، في أحكام فقهية. فالمهم القاضي قال له خذ القاموس هو وطلع لي منه المسألة. فالشيخ فتح القاموس على كلمة هيشات، فقال قرأ القاموس، يعني يعني جاء هكذا قدره يعني القاموس قال والهيشة الفتنة وأم حبيب اللي دابة تشبه خمساء دابة صغيرة تشبه خمساء عارفين خمساء عاملة ازاي طيب ما مشهورة يعني فيقول لصاحب القاموس وليس في الهيشات قوال يعني ليس في الهيشات قوال يعني قطاع فأتى بالحكم مع أن القواميس في الغالب ما تأتى بالأحكام لكن في هذه المسألة بالذات ويوم يدوروا عليها أتى بالحكم فتعجب الناس يعني تعجب الناس أن ظنوا أن الرجل بحر القاموس وان صاحب القاموس قال ان فعلا مفيش فيها قواعد وان هو فعلا كلامه صحيح وان هو طبعا ما كانش يعرف ان صاحب القاموس اتى بها لكن يعني جاء هكذا قدره فتح القاموس لا صاحب القاموس بيقول مفيش قواعد في الهيشات يعني فتنة بيقول فتنة بين قبيلتين ومجموعة تقتل اخرى مفيش فيها خطأ فتعجب الناس من استحضاره فكل طبعا هذه الطرفة ليس لها علاقة بالبحث من أصله لكنه يقصد من هذا أن الإنسان أيضا يقلل الدخول للأسواق إلا إذا كان يبيع ويشتري لا يدخل السوق كذا كما قلت مرة يتسكع ويتمشى لأن شر البقاع شر البقاع في الأرض الأسواق وأحب البقاع إلى الله جل وعلا المساجد وشرها أسواقها كما جاء ذلك في الصحيح صحيح مسلم فالعبد لا يدخل السوق إلا لحاجة لن يفسح في السوق الحلف الكاذب الأيمان الكاذبة رفع الأصوات الغش النجش هو نحو ذلك مما هو معروف فإذا كان لك حاجة ندخل السوق وادخل السوق بسمت طالب العلم بسمت طالب العلم ورأيت شيء خطأ قل هذا خطأ يعني مع فلان اتق الله يا فلان هذا حرام أو فلان اعمل كذا بالرفق والموعظة الحسنة استفيد منك الناس بالرفق والموعظة الحسنة بالحكمة بالحكمة ثم إذا انتهت مهمتك اخرج من السوق ولا تكسر الزكوس فيه الا اذا كان الانسان عنده بيع وشراء فهذا هو شان اخر الحل الذي بعد ذلك التحلي بالرفق يقول الشرك يلتزم الرفق القول مجتنبا الكلمه الجافيه فان الخطاب اللين يتالف النفوس الناشزه وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكثرة يعني الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه كما جاء ذلك في الصحيح ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العرف في شيء إلا شانه يعني الكلمة الطيبة تأسر الإنسان إنسان أخطأ أمامك تقول له لعلك ما انتبه لعلك لم تقصد هذا لعلك كذا لعلك كذا فينحرف ان حتى اذا كان هذا الشخص يعني فعل هذا الشيء عمدا فانه اذا سمع منك هذا ينحرف وقد لا يرجع لهذا الفعل مره اخرى اما تاتي لاول مره تمسك في جلبيته وتصدعه او توبخه وتتكلم عليه تقول انت كذا وانت ما تستحي وانت كذا يعني قلما يصلح هذا قلما يصلح هذا وقلما يصلح هذا ايضا الرفق المطلوب من الانسان في بيته وفي دعوته وفي عمله عند الطلاب مثلا في الفصل الطلاب معروفون بان لهم يعني اهواء ولهم اراء ولهم اخطاء فاذا احببت ان تنبههم بالرفق ان شاء الله طول تجيب الولد ترفعه على التخت او على رجلي على طول تمده يا بني كذا ان شاء الله فيك الخير، ان شاء الله اتامل فيك انك ان شاء الله طالب سيكون لك باذن الله مستقبل ان شاء الله طيب، ونتامل ان ينفع رجل بك الله جل وعلا بك الامه تفع بك. حتى الطالب البليغ اذا قلت له هذا يكبر وكم الطالب يستفاد ويثني على استاذه ابدا تبعات ان هذا المدرس كان السبب في رفعته وتحسن مستواه، والعكس بالعكس. قد يقول المدرس قاسي فيقول الوالد والله لن تفلح ابدا، وقد يقابل هذا الكلام طالبا يعني في نفسه ضعف فيخرج الارض وفعلا يرسب وقد يترك التراث. الامام المزني رحمه الله تعالى كان خال الطحاوي، فكان الطحاوي يقرأ عليه في اول عمره وهو طالب، فكان يتعثر في قراءته، فقال له المزني والله لن تفلح ابدا. فترك الطحاوي مذهب المزني ومذهب الشافعي وتحول الى مذهب الاحناف، واجتهد فيه وبرز حتى اصبح اماما كبيرا في الحديث وفي الفقه. وقال لو عاش المزني لكفر عن يمينه، لانه قال لن تفلح والله لن تفلح ابدا، والله لن تفلح ابدا. ولكن الطحاوي افلح، بل الطحاوي الان مشهور اكثر من المزني، وان كان المزني من اجلة اصحاب الشافعي. وكما ذكرت لكم في درس العصر ان للطحاوي كتابين عظيمين هما ممتاز شرح معاني الاثار ومشكل الاثار، طبعا هذا يبين الطالب اللي يذاكر والطالب اللي انت في دور الصور معاش في دور الجامعة في دورة طيب الطالب بيذاكر والطالب اثنين فالطحاوي قال لو عاش المزني كفر عن يميني. فالطحاوي كما قلت له كتابان عظيمان، مشكل الاثار في 16 مجلدا، قلت ان هذا الكتاب يختار الاحاديث التي فيها اشكالات ويجيبك عليها باجابات عظيمه وكلام اهل العلم. والكتاب الثاني شرح معاني الاثار، يعني شرح الاحاديث الفقهيه وذكر كلام الفقهاء فيها وتفسير اللغه، كتاب فخم جدا. لكنه طبعا للاسف في الاخير يرجح مذهب ابي حنيفه. الامام الكسائي الامام المشهور في اللغه وفي القراءات، ذهب يطلب العلم، يطلب اللغه العربيه والنحو، فوجد شيخه يعني يقول له انت مش نافع، مش عارف حاجه، مش نافع، مش هتنفع، على حد قول القائد إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فرجع الإمام الكسائي وهو حزين منكسر خاطر، كان يريد يطلب علم النحو واللغة، ووجد نفسه مش قادر يحصل. فقيل أنه مر بنملة تحاول أن تأخذ حبة من الأرض وترقى بها الجدار، فكلما طلعت سقطت الحبة من النملة، فنزلت النملة وأتت بها مرة أخرى وأخذتها وصعدت، فسقطت الحبة مرة ثانية، فتنزل النملة مرة ثانية تأخذ الحبة وتصعد، وتفعل هذا مرات ومرات ومرات، حتى في اخر مره استطاعت ان تمسك الحبه بقوه وتصعد الجدار حتى وصلت الى اخر الجدار. فنظر إليها ابن الكسائي وقال يعني هل أنا أكون أضعف من هذه النملة؟ يعني هل أنا أضعف من هذه النملة؟ الجواب لا، الإنسان أقوى في الفكر والفهم والقوة والقلب والفعل. فرجع مرة ثانية يطلب العلم، يطلب العلم ويطلب اللغة العربية، حتى أصبح الإمام الكسائي إماما في القراءات وإماما في اللغة العربية والنحو. يعني ممكن تقول نملة هي اللي علمته نملة. إذا الشاهد في هذا الكلام أنه قد يكون الإنسان المدرس الرفيق الذي عنده رفق بطلابه قد يخرج طلاب عظماء أبطال، وقد يخرج من الطالب الضعيف البليغ إنسانا كبيرا عالما أو فقيها أو إنسانا نافعا أمتي كان ما كان. والعكس بالعكس، قد يجعل المدرس هذا الطالب النجيب الذكي مترديا بسوء صنيعه معه. اذا علينا جميعا ان نراعي هذا الرفق في القول مع المخاطبين، ثم بعد ذلك الحجية الرابعة عشرة التأمل. يقول الشيخ التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك. الإنسان التأمل هذه كلمة كبيرة، ومن معاني التأمل العظيمة أن الإنسان يتأمل في آيات الله، يتأمل في آيات الله في مخلوقاته. يعني لابد يكون لك ساعة تتأمل فيها، تتأمل فيها في أوضاعك، في حالتك الإيمانية، في إيمانك، في عبادتك، تتأمل فيها في حال أسرتك. هل أسرتك الآن أنت تمشي بها في خارب النجاة بطريق صحيح، ولا تمشي في طريق مخالف، ولا لا تدري أين تمشي وأين تسير؟ تأمل مثلا في حال الأبناء، هل أنت ترشدهم إلى الطريق الصحيح ودائما تنصحهم وتستعمل الرفق مع المراقبة مع النص، ولا تارك الحبل على الغارب ما تعرفش مين يدخل ومين يخرج، وولد ماشي مع مين وبنت ماشي مع مين، فوضى ضريبة إلى أن تفاجأ في مصيبة في التربية. كان الشيخ وحيد بري ذكر في أحد الأشرطة المحاضرات أتاه رجل يشتكي أبناءه، يقول إن أبنائي ضربوني وطردوني إلى أسفل البيت. فقال فذهب إلى الأبناء، الشيخ يعني يقول المسؤول ذهب إلى الأبناء يقول لهم لماذا تطلبون الأب وكذا وحقه عظيم إلى آخره. فقالوا إن أبانا لم يعلمنا آية من كتاب الله، لم يعلمنا شيئا من القرآن، لم يعلمنا شيئا في الصلاة ولا الطهارة ولا الوضوء. يعني أب ليس بحريص أن هو يعلم أبناءه ما ينجيه من عذاب الله جل وعلا، بس حريص أن هو يطعمه ويسقيه فقط، لم يعلمنا شيئا. فقال الأب يعني احمد رب الأمة عملوا فيك على قد كده. يعني هذا معنى كلام الشيخ، انت عايش مع ابنائك سنين طويلة، اين الرعاية واين الاهتمام واين تحفيظ ابناء القرآن والسنة وتعليم السنة واخذهم الى المساجد؟ السلف كانوا يدورون بابنائهم على الشيوخ. تعلمون ان الامام أبو داود السيستاني أخذ كان يأخذ ابنه في ابنه أبو بكر عبد الله بن أبي داود إلى أحد حلقات المشايخ الكبار، وكان هذا الشيخ يمنع أي واحد صغير أن يجلس بمجلسه، كان يمنع اصطحاب الصغار، لكن أبو داود كان حريص على أن هذا الولد يسمع من هذا الشيخ ليكون له إسناد ورواية، فركب لابنه لحية يعني جاب لحية صنع لحية وقام حضر غزا الولد ابن الصغير ضرب لحية حتى إذا دخل على الشيخ ظنه كبيرا، يعني هو قزم صغير لكن هو ممكن يكون من سنة عن 50 سنة كان صغير، فدخل ابنه وجلس وكتب، فلما فطن الشيخ إن هذا الولد ولد غريب ومزور استعتق والده، يعني قال له ايه ده تضحك عليه، فقال له يعني معتذر له يا شيخ، يعني هذا الولد تحصيله يعني يقارب تحصيل الكبار، اسأله يعني انت الحكم اسأله وحده. فلما فعل الشيخ سأله عما كتب وعن رواياته وجد انه حافظ وانه يحفظ، فتركه وعفى عنه. اشوف يعني حرص السلف على ان الابناء يحضرون مجالس الحديث والروايه والسنه، طبعا كانوا يحضرون ليكتبون ويحفظون، ولكن ايضا للحصول على بركه هذه المجالس، مجالس الفكر. الإمام السيوطي الحافظ السيوطي جلال الدين السيوطي أتى به والده إلى مجلس الحافظ ابن حجر أحمد بن علي اللي هو صاحب فتح الباري شرح البخاري، وعمر السيوطي 4 سنوات، 4 سنوات يعني في الغالب ما يستطيع يكتب، يعني الطفل كي يتعلم القراءة والكتابة كان ممكن يحفظ القرآن يكرر يتلقى، لكن لكي يحفظ لكي يتعلم الكتابة فدي سن يعني يصعب. فالسيوطي جلس في مجلس حافظ ابن حجر وعنده 4 سنوات، وبعد ذلك مات حافظ ابن حجر توفي، يعني لم يستطع السيوطي ان يلحقه في الكبر ويتلقى منه العلم والفقه والحديث كما يتلقى الاشياء ويسأل ويجاب، لكن السيوطي انتفع بهذا الاحضار، لانه كان صغير 4 سنين ابوه والكبر والدين، انتفع بهذا الاحضار. كيف ذلك؟ كان يقول حدثنا او قال شيخنا او حدثنا شيخنا، وهذا من كلام شيخنا الحافظ ابن حجر، يعني هو كان شيخه وهو صغير عنده 4 سنين، فاستفاد اللقب، استفاد انه اصبح الحافظ ابن حجر معدود من شيوخه، لان الحافظ ابن حجر في المجالس التي يحدث فيها الاحاديث يجيز، يعني يقول اجزت كل من هو في هذا المجلس وكل من هو في هذا الجامع اجزته برواية كتبي ورواية ما ارويه من الاحاديث عن شيوخي الى المؤلفين والاحاديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الحافظ ابن حجر يحدث مباشرة عن، يكون السيوطي يحدث مباشرة عن ابن حجر بدون واسطة، يعني يأخذ كتاب الحافظ ابن حجر ويقول أنبأنا الحافظ ابن حجر رواية إجازة عن شيخي فلان عن فلان إلى أن ينتهي. لو لم تكن عنده هذه الإجازة لكان يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى 2 أو 3 بينه وبين حافظ ابن حجر، حدثني فلان عن فلان عن حافظ ابن حجر، فهذه يسموها اسناد نازل. والعلماء يبحثون عن الاسانيد العالية يعني التي يقل فيها الوثائق والرجال، كل من الاسناد كان طويل فانه غير مرغوب فيه في الغالب ولا احيانا يرغب فيه. فالحافظ السيوطي استفاد من هذه الجلسة او الجلسات التي جلسها في مجلس ابن حجر في الرواية في الاسانيد وفي علو الاسناد. يقول الشيخ تحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك. وهذه الوصية كان الشيخ ابن عثيمين يوصي بها، أن الإنسان عليه أن يجعل له أوقات يتأمل فيها العلم، ولعل هذا يعني مما فتح الله جل وعلا به على شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه كان يكثر التأمل في معاني آياته وتفسيرها. وقلت لكم في دروس انه كان يستخرج في تفسير الآية الواحدة من الفوائد 10 فوائد. قلت لكم انه استخرج من آية المائدة على ما اذكر 32 فائدة ذكرتها في كتابي الدرر الثمين في ترجمة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فكان عظيم التأمل، يتأمل في الآيات وفي معاني الآيات ويتعمق في المعنى وبالفوائد، وهذا جعل له أو فتح الله جل وعلا به عليه علما عظيما. فطلب العلم يتأمل، لا يقرأ الأشياء كذا بصورة سطحية، لا يقرأ الحديث مرة واثنين وثلاثة، يقرأ كلام الشراح مثلا حافظ ابن حجر مثلا في الفتح يأتي بعشر فوائد 20 فائدة، يحاول هو يستنبط بعض الفوائد من باب التدريب، حتى من باب التدريب لا بأس بهذا. الآيات القرآنية يقرأ كلام المفسرين فيها ويقرأ معنى المعنى اللغوي والكلمات بسبب النزول، ثم يقرأ كلام العلماء في الفوائد، فيحاول هو أيضا يأتي بفوائد، لأن القرآن لا تمنع جهله، القرآن لا تمنع جهله. لو مثلا أهل العلم استخرجوا منه 100 فائدة فإن هذا باقي فوائد لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكن تكون لمن فتح الله جل وعلا له أبواب العلم وفتحها. وقلت لكم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقرأ كما يقول ابن القيم في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير 100 تفسير.